بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم هو كتاب التوحيد، والتوحيد معناه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والمؤلف رحمه الله يسوق الآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذا المعنى. والخطاب وإن كان في زمن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صالح للأمة من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة، فالشرك حادث في الناس في هذه البلاد جميعا، فيه من يدعو غير الله ومن يتوسل بغير الله ويذبح لغير الله، هذه الأمور موجودة ولا يمكن أن ننكرها وأن نقول أنها غير موجودة، بل هي موجودة بالفعل. هذا الكتاب يعالج هذه الموضوعات، ولكن يعالجها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما سمعنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الخطاب موجه للمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يعبدون الحجارة والأصنام والأولياء، فالله يعاتبهم ويستنكر عليهم ويقول بهذا الاستفهام الإنكاري: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني تدعون مع الله أو من دون الله المخلوق، والمخلوق ليس له مع الخالق شيء. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أولا لا يخلقون شيئا، الأمر الثاني هم مخلوقون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ سواء كانوا أحجارا أو أشجارا أو أنبياء أو أولياء، هذا كله لا يجوز، فلا يجوز أن يدعى إلا الله. والدعاء هو عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، فإذا أردت أن تدعو فتدعو الله عز وجل، هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يدفع عنك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يحاسبك يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، وكل طلاب العلم يعلمون أن البعثة كلها 23 سنة. 13 عاما في مكة لم تنزل فيها أي فريضة من فرائض الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة ب5 سنوات أو كذا كما في التاريخ. يعني كل من قال لا إله إلا الله وشهد للرسول بالرسالة ومات على ذلك فهو في الجنة، سواء ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يطلب منه شيء. كل المطلوب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الفرق بين أولئك المشركين في معرفتهم لمعنى لا إله إلا الله وبين المتأخرين في هذه الدنيا أنهم لا يفرقون بين كلمة لا إله إلا الله ماذا تعني. فالله عز وجل قال عن أولئك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا في كتاب الله، الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عندهم تلك الأصنام والمعبودات كلها آلهة، فكيف الرسول يجعل هذه الآلهة الكثيرة كلها إله واحد؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقرأوا سورة صاد. الآية بعدها في سورة الزمر قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون أن تلك عبادة، كانوا يذبحون لهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم، يعرفون أنها عبادة. لكن قالوا احنا ما عبدناهم لأنهم خلقونا أو رزقونا، إنما عبدناهم نتوسط بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الآن في الوقت الحاضر في كثير من البلدان ومثل ما كان في هذه البلاد، تأتي والإنسان يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعتقد على أن هذه الكلمة تنقض بهذه الأعمال. يعني أنت تقول لا إله إلا الله، إذن لماذا تذبح لغير الله؟ تقول لا إله إلا الله، لماذا تدعو غير الله؟ إذن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله ونقض هذه الكلمة. إذن الكلمة هي ليست قولا يقال وليس لها معنى، لها معنى، وأولئك المشركون فهموا هذا المعنى، وصار بعضهم يقتل بعضا، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه على هذه الكلمة لا إله إلا الله. الله يقول في هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المعبودات التي تدعونها من دون الله لا يستطيعون ينصرونكم ولا ينصرونهم أنفسهم. واقرأوا قصة إبراهيم مع أبيه وقومه لما قال عن هذه تلك الأصنام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال عليه السلام حينما ناظرهم وجادلهم قال تالله إيش الآية في سورة الأنبياء، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، لعلهم إليه يرجعون، فجعلهم جذاذا يعني كسرهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، يعني المفروض ماذا فيها آلهة تدفع عن نفسها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا شاب يتكلم عن هذه الأصنام. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أحضروه قالوا أأنت فعلت بها هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني عدد من الآلهة فيهم كبير والباقي صغار، فهو يريد أن يبين لهم عقولهم كيف يعني يميزون بها بين الحق والباطل. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، لهم مكسرة كلهم. قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني كبيرهم غار منهم، كيف تعبدون هذه الصغار معهم؟ فكسرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا ينطقون اسألوهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني أصابتهم الفطرة، رجعت إليهم لحظة من اللحظات، قالوا أنتم المخطئون، هؤلاء لا يتكلمون ولا ينفعون. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول أنت تعلم أنهم يتكلمون. قال أف لكم لما تعبدون من دون الله، يعني كيف تعبدون هؤلاء الذين لا يسمعونكم ولا ينفعونكم ولا يدفعون عن أنفسهم الضر. الله يقول ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآلهة المدعوة من دون الله لا تنصر من يدعوها ولا تنصر نفسها ولا تدفع عن نفسها. الآية التالية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة الصغيرة إلا على النوى، على حبة التمر، النوى هذا في داخل التمر عليها قطمير، عليها لفافة خفيفة. يقول هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون ولا هذا الشيء الصغير التافه الذي لا قيمة له. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أحجار، أصنام، آلهة يدعونها من دون الله، موتى. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوكم فرضا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتبرؤون منكم ويبينون لكم أنهم ليسوا أهلا للعبادة وليسوا هم معبودين، بل أنتم ادعوتم لهم ذلك، ولا ينبئك مثل خبير. الحديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري وفي صحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نسمع لهذا الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد هي كانت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر ما كان هناك استعداد عند أهل المدينة الأنصار والذين معهم من المهاجرين للقتال، وإنما خرجوا لاعتراض عير قريش، لأن قريش أخذوا أموال المسلمين، عذبوهم في مكة ونكلوهم وأخذوا أموالهم، فخرجوا هاربين بدينهم وهاجروا إلى المدينة. وكانت لهم رحلة كما قال الله عز وجل عنها رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم رحلة يذهبون إلى الشام ويأخذون منها البضائع ويأتون بها إلى مكة، لأن مكة ما زال الناس يحجونها، يأتون من كل مكان لأنهم على بقايا دين إبراهيم. فعندهم تجارة، تجارتهم هذه التي يعملونها، يذهبون بما عندهم إلى الشام فيبيعونه في الشام، ثم يأخذون من الشام البضائع الموجودة هناك ويأتون بها إلى مكة. أبو سفيان كان على كفره في ذلك الوقت، وكان هو قائد هذه الحملة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب الموجودين من قريش في المدينة لاعتراض عير قريش لأخذ ما معهم من الأموال تعويضا عن أموالهم التي سلبوها منهم. والله عز وجل يقول في كتابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهم ظلموا وأخذت أموالهم، وقتل من قتل وعذب من عذب، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث الناس لاعتراض عير قريش. كان الأمر متوجه في الأصل إلى قريش، المهاجرون الذين هاجروا من مكة، والأنصار ما كان الأمر موجه لهم، ولكن خرج بعضهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا وقربوا من بدر وسمع أبو سفيان بخروج قريش لاعتراض عيرهم، فأرسل الرسل إلى مكة يخبرهم بأن محمدا ومن معه خرجوا لاعتراض تجارتكم فادركوها. فبلغ الخبر أبو جهل ومن معه من صناديد قريش فعزموا على الخروج، ولكن أولئك عندهم حنكة في التصرفات، ماذا صنع؟ بدل ما يأتي بالطريق اللي سيعترضون فيها ذهب بالعير إلى الساحل، يعني هم عندهم سيارات إنما هي جمال محملة بالبضائع، فذهب بها إلى الساحل. فلما ذهب بها إلى الساحل نجت، وجاءوا الجماعة محمد ومن معه فصارت بعيدة عليهم ونجت منهم. أبو سفيان أرسل إلى قريش بأن العير قد نجت وخلاص، يعني ما يحتاج، ما في ضرورة للمجيء، لكن الله أراد شيء. فقال أبو جهل: لا يمكن أن نتأخر حتى نصل إلى بدر وتضرب القيان على رؤوسنا ونشرب الخمور ويسمع بنا العرب حتى ما أحد في المستقبل يحدث نفسه بأن يعترض عيرا لقريش. وجاءوا. الرسول في ذهابه نزل في مكان، فقال له أحد الأنصار الذين يعرفون الأماكن ولهم خبرة في الحروب، قالوا للرسول: هل الله عز وجل أمرك أن تنزل في هذا المكان أو الحرب المكيدة؟ قال: لا، بل الحرب المكيدة، يعني ما جاء وحي أنك تنزل في هذا المكان. إذن قال: هذا ليس بمنزل، وإنما نتقدم حتى تكون المياه خلفنا، الماء الذي يشربون منه ويستقون منه، ونغول المياه اللي قدامنا هناك، يعني نعطل المياه التي يستفيدون منها وتكون المياه خلفنا. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذاك المكان، ثم جاء أولئك ما كانوا يعرفون عددهم، الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 رجلا. فلما أرسلوا من يدخل بينهم ويعرف كم العدد، فجاءوا بالخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يوم ينحرون 9 من الإبل ويوم ينحرون 10، يوم 9 ويوم 10. الخبرة موجودة عند أولئك، فعرفوا على أنهم بين 900 إلى 1000، يعني هذا الجيش. إذن هذا الجيش 1000 وجيش الرسول عليه الصلاة والسلام 300، والأسلحة عندهم قليلة، وأولئك عندهم الأسلحة وعندهم الخيل والرماح والسيوف. وأراد الله عز وجل ما أراد، وبدأت المعركة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستنصر بالله عز وجل ويدعو ويقول: إن هذه العصابة إذا هلكت اليوم لن تعبد في الأرض، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يقول: قد ألححت على ربك، إن ربك سينصرك. والشاهد من ذلك أنها بدأت المعركة وانهزم الكفار، وقتل منهم عدد، قتل 70 من صناديد قريش ومنهم أبو جهل. نسمع لشابين ماذا كان يقولان للآخرين، شابين من أهل المدينة أبناء عفراء، ما يعرفون أبو جهل، لأن أبو جهل من قريش من مكة وهم في المدينة. فكان أحدهم يسأل قريش: أين أبو جهل؟ فلما سألوا هذا السؤال قال: ماذا تريدون؟ قالوا: لو رأينا ما تفارق عيوننا عيونه حتى يذوق الموت. فأشار لهم إليه فانطلقوا عليه، ضربوه بالسيوف حتى برد. وجاء عبد الله بن مسعود والرجل لم يمت حتى الآن، ووضع رجله على صدره. نسمع لأبو جهل ماذا يقول هو في هذه الحالة، الآن في حالة الموت. فقال له: من أنت؟ من أنت؟ فأخبره أنه ابن مسعود. قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. هذا المرتقى الذي ارتقيته صعب، أنت رويع الغنم ما تستطيع تعمل هذا، لكن حجز رقبته جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الذين قتلوا 70 وأسروا 70 مع القلة عند المسلمين وطلبوا الفداء، وإلى تلك اللحظة لم ينزل الإذن بالفداء يعني بأخذ الفدية، ولكن الله عز وجل أعطاهم تلك الفدية وأخذوها، ولما أخذوها نزلت الآية كما في سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجلس أبو بكر وعمر يبكيان، لأن عمر كان موافق، أبو بكر كان موافق مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أخذ الفداء، لأنه لما كانت الاستشارات ماذا نصنع، فجاء الرأي على أننا نأخذ منهم هذه الأموال لتقوى بها ونحافظ على هؤلاء لعل الله يهديهم في المستقبل. أخذت الفدية منهم فنزلت هذه الآية، فجاء عمرهم يبكيان فقال: ماذا يبكيكما؟ أخبروني حتى أبكي معكم. فأخبره بنزول هذه الآية. فالشاهد من هذا أن النصر كان للمسلمين. القتل كما عرفنا قتل هذا العدد، والأسر عسر ذلك العدد، وأخذ منهم الفداء. قريش رجعوا منهزمين، ماذا يصنعون؟ فكروا بأن يجمعوا جيشا كبيرا ويأتوا للمدينة يغزوها في داخلها ويقضوا على المسلمين فيها. هذا سبب غزوة أحد، جمعوا عدد من المشركين بقوتهم الموجودة وجاءوا 3000 وغزوا المدينة. لما غزوا المدينة كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأيه أن يبقوا في داخل المدينة، وأنه إذا دخل الجيش كلهم يعني يدخلوا الأزقة فيقتلونهم جميعا الرجال والنساء، ولكن بعض الأنصار الذين لم يحضروا غزوة بدر كانوا يتحرقون كيفما حضروا ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة. هم لم يتخلفوا لأنهم لم يدعوا لها، والرسول عليه الصلاة والسلام عمل عهدا مع الأنصار، والرسول لا يخلف الوعد ولا يخلف العهد. العهد الذي بينه وبينهم على أنهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، ما بايعوه على أنه يذهب بهم للقتال، لكن إذا جاء عدوه في المدينة هم يدفعون عنه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعاهم، لأن ذلك ليس مطلوب منهم. الذين لم يحضروا يعني تأسفوا فألحوا على الرسول بالخروج لمقابلة الأعداء. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس لأمته وذرعه واستعد للخروج، فندم أولئك لأنه تكلم معهم كبارهم وقالوا: أنتم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسل رأيه البقاء وأنتم أحرجتوه على الخروج. فتراجعوا، فلما جاءوا للرسول أخبروه بأن الجماعة تراجعوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني إذا استعد للحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. فخرجوا، حينما خرجوا وعددهم قليل يمكن 700 أو 1000 وذلك 3000، والمنافقون نكصوا ورجع عدد منهم 300 ولم يبقى إلا 700، الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى أحد رتب الجيش. وفي جبل الرماة يعني كثير من الزوار الآن تذهبون لزيارة الشهداء، شهداء أحد، ومنهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، في جبل صغير يسمى جبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ابن جبير ومجموعة معه من الصحابة أن يبقوا في هذا المكان ليحموا ظهور المسلمين، وأعطاهم أمرا قاطعا ولم يجعل لهم مجال للاجتهاد، قال تبقون في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. وهذا فيه درس للمسلمين لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الأمر القاطع الذي لا اجتهاد فيه، وبدأت المعركة. ولوا المشركون فارين من أول لحظة، انهزموا وطلعوا في الجبل شاردين. الجماعة الذين هم على الجبل لما رأوا المشركين انهزموا، فقال بعضهم الغنيمة، قالهم أميرهم الرسول أمرنا ألا نفارق هذا المكان. قالوا المطلوب الانهزام هزم المشركين وقد انهزموا، إذا ننزل. حاولهم فعصوا ونزلوا. في تلك الفترة كان خالد بن الوليد ما زال على كفره، وهو قائد الخيل يترصد للمسلمين ماذا يصنع، يعني كل مجموعة لهم يعني قوات يقودونها. هذا قائد الخيل مثل القوات الموجودة الآن، الطيران والدبابات من كل شكل. فهو لما رأى الجبل الجماعة نزلوا منه، فصارت ظهور المسلمين ما في من يحميها، جاءهم من الخلف ودخل على المسلمين، فصار بعضهم يضرب بعض وقتل عدد كبير من الصحابة، وكذلك حمزة سيد الشهداء قتل. الله عز وجل بين في كتابه في سورة آل عمران، لأنهم حينما حدث لهم ما حدث قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل ويحدث لنا ما يحدث. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث شج وجهه كسرت رباعيته. الله عز وجل أنزل آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ينبغي أن نأخذ عبرة من هذه الآية. ماذا خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خالف في جزئية، قال لهم في هذا المكان لا تتحركوا منه، لكن لما رأوا الكفار انهزموا قالوا خلاص انتهت القضية. المسلمون الآن كم عددهم؟ ما يعدون بالمليار، أليس كذلك؟ طيب هل نحن متمسكون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جزئية خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أدبهم في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول كيف الكفار يعملون فينا ويعملون، ونحن الذين تركنا ما بأيدينا؟ والله عز وجل أخبرنا بقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوة، هذه العبارة نكرة في هذا السياق، تدل على إعداد أي قوة من القوى توجد في هذا العالم. إذن التقصير منا. هذا الدرس ينبغي للمسلم أن يأخذ منه هذه العبرة، وقرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما حدث له ما حدث وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، قال عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. شوفوا هذه الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وهو على الحق ويجاهد الكفار، وحدث له ما حدث قال هذه العبارة، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر إلى الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يتصرف في عباده. والآية يعني تكملتها أن الله عز وجل أخبر أنه قد يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذبهم إن شاء، وهم يستحقون العذاب إن عذبوا لأنهم ظالمون، وإن أرضى الله عز وجل أن يعفو عنهم عفى عنهم. وهذا الذي حدث كما يأتي في الحديث الثاني، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام وهم من صناديد قريش، ولكن الله عز وجل هداهم بعد ذلك وأسلموا. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن الرسول هو رسول الله ليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله لله عز وجل. إذن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول له ذلك القول، فهل الآخرون الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون من الأولياء ومن أصحاب القبور هل لهم شيء؟ هل يملكون شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، الله يقول له هذا القول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبحمد الله تاب على عدد منهم وقتل عدد منهم، منهم من مات على كفره ومنهم من تاب الله عليه، ومنهم هؤلاء الثلاثة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. تقرأنا وبعدين نكمل الحديث الآخر.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعون من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. قوله: أيشركون، استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله. قوله: ما لا يخلق شيئا، أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة. قوله: وهم يخلقون، أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم. قوله: ولا أنفسهم ينصرون، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر قوله ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا، فكيف يدفعونه عن غيرهم.
كما ذكرنا أن أولئك كانوا يعبدون الحجارة والأصنام والأولياء ويدعونهم من دون الله عز وجل. الله عز وجل يبين لهم، يقول: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتشركون بهم، أولا هم مخلوقون لا يستطيعون يدفعون عن أنفسهم شيئا، فكيف سينفعونكم؟ فكأنه يقول: استعملوا عقولكم. فالذي يستعمل عقله لا يعمل مثل ذلك. إذا كان هذا المعبود حجر لا يسمع، صنم لا يسمع، ميت لا يسمع، وإن سمع لا يستجيب، فكيف تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ وأنا ذكرت لكم، انظروا قصة إبراهيم مع آلهة قومه في سورة الأنبياء الآية 52 إلى 70 والصافات من آية 85 إلى 98. اقرأوا هذا وانظروا ماذا صنع إبراهيم بتلك الآلهة، وماذا بين لقومه بأنهم يجهلون وأنهم لا يعقلون شيئا، لأنهم يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. الشاهد من هذا على أن هذا الشرك الذي يحدث، نقول الذي كان في ذاك الزمن حدث بين المسلمين. فنحن إذا وجدنا جماعة يذهبون إلى قبر فلان، إلى الولي الفلاني، ويذبحون له وينذرون له ويدعونهم من دون الله، هذا هو الشرك بعينه، أليس كذلك؟ هذا هو الشرك بعينه. إذن الشرك اللي في ذاك الزمن، هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، هو نفس الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه. فيجب للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، ولا سيما العقيدة، لأنها هي رأس مال الإنسان في هذه الدنيا. إذا حفظت العقيدة وسلمت، بقية الأعمال، بقية المعاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المعاصي التي هي دون الشرك، سواء الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة، الزنا، هذه كلها معاصي صاحبها لا يكفر، وإنما هو معرض لعقاب الله عز وجل. إن شاء عفى عنه عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ينبغي أن نتنبه وأن نعلم على أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهذا هو الشرك بعينه الذي نزل فيه القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن عبده الله تعالى المعنى الإجمالي للآية: يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها بل ولا تدفعه عن أنفسها، وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. ما يستفاد من الآية؟ أولا بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز. ثانيا أن الخالق هو المستحق للعبادة. ثالثا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رابعا مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل.
يعني هذه الآية بينت هذه الأشياء. أنا الذي أريد وأؤكده وأقرره على أن ما يحدث من المسلمين في العصر الحاضر في الدنيا كلها إلا ما شاء الله، هذا هو الذي كان يحدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا العباد إلى تركه. فيجب على المسلم أن يعلم أنه إذا دعا غير الله، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله، هذا هو الشرك بعينه الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما بقية المعاصي كما قلنا فهي تحت مشيئة الله. لو أن العبد ارتكب المعاصي الكثيرة جدا وجاء يوم القيامة كما جاء في الحديث القدسي الله عز وجل يقول لعباده: لو أن أحدكم جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة، لأن الشرك أعظم شيء. الله يخلق وأنت تعبد غيره، الله الخالق وأنت تعبد غيره، هذا شيء لا يتصور في العقل السليم. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال المصنف حفظه الله تعالى: والذين تدعون من دونه، أي الذين تدعونهم غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قوله قطمير، القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. قوله لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. قوله ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. قوله يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. قوله ولا ينبئك، أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها. قوله مثل خبير، أي عالم بها، وهو الله سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين.
الآية صريحة في هذا، لأنها تبين للقارئ: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أنت تدعوهم تريد منهم شيئا يفيدوك به، إما أن تكون مريضا تريد منهم الشفاء، أو تكون فقيرا تريد منهم الغنى، أو يأتيك عدو تريد منهم يدفع عنك. هؤلاء لا يملكون شيئا، من أين يعطوك هذه الأشياء التي تريدها منهم؟ فهم لا يملكونها، سواء كانوا أحياء أو أموات. الحي ممكن تستعين به، لو جاءك سبع جاءك عدو ممكن تستغيث بهذا الرجل حتى يدفع عنك. أما كونك تريد منه يشفيك من مرضك أو يدفع عنك عدوك وهو ميت، فهذا غير معقول وغير مقبول. فكون الإنسان يدعى من دون الله إن كان حيا موجودا فهذا هو شرك بالله، إذا طلبت منه ما لا يقدر عليه، إذا طلبت منه أن يساعدك يرفع لك هذا الشيء الثقيل هذا طيب ويساعدك فيه، لكن تطلب منه أن يشفيك من مرضك أو يدفع عنك عدوك يعني بنفسه بكلامه فهذا غير ممكن ولا يملكه. إذن الإنسان لا يعطي الذي لا يملك الذي يملكه، وهذا لا يملك شيئا من ذلك. نعم. ثم أخبر الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الأصنام والأولياء والقبور وأصحابها هم لا يسمعون، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فرضا على أنهم سمعوا لا يستجيبون لكم لأنهم لا يملكون من ذلك شيئا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ينبغي أن نتفهم لهذه الآية الكريمة ولما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما قال هذا القول نزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي حدث له ما حدث، والله عز وجل أنزل عليه هذه الآية لما قال هذه الكلمة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم.
قال الشريح حفظه الله تعالى: في الصحيح أي الصحيحين قال شج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه.
أنتم الآن في المدينة، لأن الشارح يقول هذه البلاد ويخبر في هذا الكتاب أن أحد جبل، وهذا الجبل في المدينة هو الذي وقعت فيه الغزوة، فهذا الجبل بحمد الله عندكم، أنتم الآن في المدينة وهذا الجبل على يساركم، إذا خرجتم من المدينة تشاهدون هذا الجبل الذي وقعت فيه هذه الغزوة، وهو الجبل الذي قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه. فالشاهد من هذا أن هذه الغزوة وقعت في هذا المكان، وهذا الذي حدث حينما حدث للرسول ما حدث، وأيضا في نفس ذلك اليوم حينما قتل من قتل وجرح من جرح، والرسول عليه الصلاة والسلام شج وذهب به لمكان، فنادى أبو سفيان وهو قائد الكفار: أفيكم أبو بكر؟ فلم يجيبه أحد. أفيكم الرسول؟ لم يجيبه أحد. الرسول يقول لا تجيبوه. فبعد ذلك قال: فيكم عمر؟ عمر بن الخطاب ما رضي يصبر، قال: كل الذين ذكرتهم ما زالوا وسترى ما يسوءك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صبر على هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل. وبعد هذا قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. ما هي العزة؟ شجرة سمر يعبدونها من دون الله عز وجل شرق مكة بين الطائف ومكة. فيقول: لنا العزة ولا عزة لكم، يعني نحن الآن لنا العزة وأنتم ما لكم عزة. فقال رسول: أجيبه. قالوا: بما نجيبه؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. ثم أيضا قال: أعلو هبل. هبل صنم كان بين الصفا والمروة، فقال: أعلو هبل، يعني خلاص ارتفع هبل اليوم وانتصر. قال رسول: ردوا عليه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. فردوا عليه بذلك الكلام. وفيه ابن قمأة الذي هو شج الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال رسول: خذها مني وانا ابن قمأة. فحدث له ما حدث، وماذا صار على ذلك الرجل؟ كان له غنم فذهب إلى جبل فطلع يبحث عن هذا الغنم، فجاءه كما يسمونه يعني وعل الجبل، فجاء ونطحه وقطعه إبرا، قطعه وصلة وصلة. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا اليوم صار له ما صار، وعرفنا السبب وسمعنا الآية التي قال الله فيها: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون لنا هذا ونحن على الحق ومع الباطل. قال الله عز وجل مبينا لعباده درسا إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما هي المثليها؟ يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أنتم الآن حدث منكم ما حدث وهو القتل، ما في أسر، حدث منكم القتل لكم. فالله عز وجل عاتبهم لأن الخطأ منهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وهي المخالفة التي حدثت من الرماة لما كانوا يحمون ظهور المسلمين ونزلوا حينما رأوا الكفار انهزموا وظنوا أن القضية انتهت، فحدث لهم ما حدث وقتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: الرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات. قوله كيف يفلح قوم إلى آخره، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. قوله من الأمر من الحكم في العباد.
يقول ليس لك من الأمر شيء، يعني في الحكم في العباد ليس لك شيء، العباد عباد الله وهو يحكم فيهم. والآية التي سمعنا ليس لك من الأمر شيء تكملة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والله عز وجل قد أخبر على أنه تاب على هؤلاء الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينص عليهم بأسمائهم. نعم.
قال عبد الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أنس رضي الله تعالى عنه عما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين، من الإصابة في موضعين من جسده الشريف، فكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء.
يعني هذا الذي تصوره أو كذا أو ظنه، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني كأنه تصور أن قريش لن يفلحوا ولن يدخلوا في الإسلام. الله عز وجل قال له هذا القول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أي الحكم كله لله، أو يتوب عليهم وقد تاب على عدد منهم وأسلموا، أو يعذبهم فإنهم ظالمون لأنهم يستحقون العذاب لأنهم ارتكبوا السبب الذي به يستحقون أن يعذبوا. نعم.
قال عبد الله تعالى: أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك.
يعني إذا كان الأنبياء يبتلون ويصيبهم ما يصيبهم، فينبغي للدعاة ولأهل الخير أن يعلموا أنه إذا أصابهم شيء هذا في سبيل الله وأنهم يؤجرون عليه، وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وهو رسول الله جرح وشج وحدث له ما حدث. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. ما يستفاد من الحديث؟ أولا بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. ثانيا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رابعا وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده. رابعا مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. خامسا النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك.
وهذا الذي نشير إليه وهو أن الإنسان إذا سلم من الشرك فبقية المعاصي وإن كانت تضر، ولا نقول الباب مفتوح أن الإنسان يرتكب المعصية ويفتح الجنة بيده، ولكن هذا مصيره، ولو عذب مصيره إلى الجنة، وأما الكافر فهو خالد مخلد في النار. هذه الآيات وهذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز التوسل بالصالحين. والتوسل فيه إشكال عند كثير من الناس، يقول نتوسل بالصالحين، ما معنى التوسل؟ التوسل المشروع هو أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد، فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودع الله عز وجل، فطلعت سحابة صغيرة من وراء سلع هذا الجبل على يميننا وارتفعت في الجو، ثم هطلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم ودعوته مستجابة، فاستجاب الله دعاءه ولم يخرج إلا والأمطار نازلة على الناس، واستمرت الأمطار أسبوعا لا يرون الشمس. والإنسان إن أصابه الخير يعني يكون فيه نوع من البطر، وإن أصابه الشر يكون فيه اليأس. حينما كثرت الأمطار والبيوت والديار في ذاك الوقت من الطين، فجاء ذاك الرجل أو غيره في الأسبوع التالي وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار اللي نازل عليهم خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فدعا رسول عليه الصلاة والسلام بدعائه المعروف، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني طلب من الله عز وجل أن هذه الأمطار بدل ما تكون على المدينة تكون على الجبال وعلى الأودية التي يستفيدون منها، تأتي السيول منها وتأتي تنبت المراعي لمواشيهم، اللهم حوالينا ولا علينا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم على الأودية ومنابت الشجر، استجاب الله دعاءه. هذه سنة، إذا تأخر المطر والقحط أن يطلب من الإمام أن يقيم لهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل لهم. مثل هذا حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونسمع لما حدث في زمن عمر، والحديث في صحيح البخاري. حينما حدث القحط تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد الذي تحرقها النار، فطلبوا منه أن يدعو الله لهم، فخرج بهم لصلاة الاستسقاء. صلوا، وبعد أن صلوا قال عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد وسنته سنة، يعني ما فعله الخلفاء الراشدون سنة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. عمر الخطاب بعد أن انتهى من خطبته قال، نسمع لهذا القول، قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. افهموا التوسل، هذا معنى التوسل، التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته. عمر الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الرسول أفضل من البشر جميعا، الرسول معلوم بالإجماع على أنه أفضل من البشر جميعا، وأن حياته حياة برزخية لا تترتب عليها أحكام شرعية، ولهذا قال هذا القول كنا نتوسل برسول الله. مثل هذه القصة التي سمعتم، حينما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، توسلوا به فدع الله عز وجل فنزلت الأمطار. الآن الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب يقول كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته ولفضله. قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه للسماء وقال في دعائه اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. جاء في الأثر على أنه السحب طلعت مثل الجبال ثم نزلت عليهم الأمطار. هذا يا إخوة هو التوسل، ما هو تأتي لصاحب القبر الميت وتتوسل به وتدعوه من دون الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن غيره، فلماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعدل ولا يقول بجاه رسول الله أن الله ينزل علينا المطر، ويقول للعباس قم ادعو الله لنا؟ لأنه يعلم على أن هذه السنة وهذه الشريعة التي ينبغي للمسلمين أن يعملوا بها، ولهذا قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. هذا هو التوسل المشروع، أنك تطلب من الحي أن يدعو لك. أنت مثلا عندك ولد شارد، عندك يعني مريض، وتريد من شخص من أهل الخير يدعو لك، هذا لا مانع من ذلك. تطلب من هذا الشخص أن يدعو الله لك، أن يهدي ولدك، أو أن يعني يسهل أمرك، هذا لا مانع منه. لكن كونك تأتي لميت أو رجل بعيد غير موجود وتطلب منه مثل هذا الطلب، وتطلب منه الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بعينه، وهذا لا يسمى التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هو الذي سمعتم، الرجل الذي فيه خير نتوسل فيه خير، نطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. أما الميت فهذا لا نطلب منه شيئا، لأنه كما جاء في الآية لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كيف تدعو ميتا وهو لا يسمعك ولو سمع لم يستجب لك؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم وأن يفهم أن التوسل بالصالحين هو طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح. أما كونك تذهب للبدوي لعيدروس لأي ولي من الأولياء، أولئك إذا كانوا أولياء ولايتهم لهم، والولاية قد بينها الله عز وجل في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنحن إن شاء الله كلنا أولياء يا أخوان، كلنا إن شاء الله أولياء، لأن الولي هو المؤمن وهو المتقي. لكن ما معنى التقوى؟ التقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، أي آمنوا بالله واحدا لا شريك له، وكانوا يتقون يعني يعملون بالطاعات ويتجنبون المعاصي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس الآتي يوم الثلاثاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم هو كتاب التوحيد، والتوحيد معناه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والمؤلف رحمه الله يسوق الآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذا المعنى. والخطاب وإن كان في زمن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صالح للأمة من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة. فالشرك حادث في الناس في هذه البلاد جميعا، فيه من يدعو غير الله ومن يتوسل بغير الله ويذبح لغير الله، هذه الأمور موجودة ولا يمكن أن ننكرها ونقول أنها غير موجودة، بل هي موجودة بالفعل. هذا الكتاب يعالج هذه الموضوعات، ولكن يعالجها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما سمعنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الخطاب موجه للمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبدون الحجارة والأصنام والأولياء، فالله يعاتبهم ويستنكر عليهم ويقول بهذا الاستفهام الإنكاري: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني تدعون مع الله أو من دون الله المخلوق، والمخلوق ليس له مع الخالق شيء. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أولا لا يخلقون شيئا، الأمر الثاني هم مخلوقون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ سواء كانوا أحجارا أو أشجارا أو أنبياء أو أولياء، هذا كله لا يجوز، فلا يجوز أن يدعى إلا الله. والدعاء هو عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، فإذا أردت أن تدعو فتدعو الله عز وجل، هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يدفع عنك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يحاسبك يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، وكل طلاب العلم يعلمون أن البعثة كلها 23 سنة. 13 عاما في مكة لم تنزل فيها أي فريضة من فرائض الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة ب5 سنوات أو كذا كما في التاريخ. يعني كل من قال لا إله إلا الله وشهد للرسول بالرسالة ومات على ذلك فهو في الجنة، سواء ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يطلب منه شيء. كل المطلوب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الفرق بين أولئك المشركين في معرفتهم لمعنى لا إله إلا الله وبين المتأخرين في هذه الدنيا أنهم لا يفرقون بين كلمة لا إله إلا الله ماذا تعني. فالله عز وجل قال عن أولئك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا في كتاب الله، الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عندهم تلك الأصنام والمعبودات كلها آلهة، فكيف الرسول يجعل هذه الآلهة الكثيرة كلها إله واحد؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقرأوا سورة صاد. الآية بعدها في سورة الزمر: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يعرفون أن تلك عبادة، كانوا يذبحون لهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم، يعرفون أنها عبادة، لكن قالوا احنا ما عبدناهم لأنهم خلقونا أو رزقونا، إنما عبدناهم نتوسط بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الآن في الوقت الحاضر في كثير من البلدان، ومثل ما كان في هذه البلاد، تأتي والإنسان يذبح لغير الله يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعتقد على أن هذه الكلمة تنقض بهذه الأعمال. يعني أنت تقول لا إله إلا الله، إذن لماذا تذبح لغير الله؟ تقول لا إله إلا الله، لماذا تدعو غير الله؟ إذن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله ونقض هذه الكلمة. إذن الكلمة هي ليست قولا يقال وليس لها معنى، لها معنى، وأولئك المشركون فهموا هذا المعنى وصار بعضهم يقتل بعضا، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه على هذه الكلمة لا إله إلا الله. الله يقول في هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المعبودات التي تدعونها من دون الله لا يستطيعون ينصرونكم ولا ينصرونهم أنفسهم. واقرأوا قصة إبراهيم مع أبيه وقومه لما قال عن هذه تلك الأصنام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال عليه السلام حينما ناظرهم وجادلهم قال: تالله إيش الآية في سورة الأنبياء؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا يعني كسرهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ يعني المفروض ماذا فيها؟ آلهة تدفع عن نفسها. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا الشاب يتكلم عن هذه الأصنام. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أحضروه قالوا: أأنت فعلت بها هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني عدد من الآلهة فيهم كبير والباقي صغار، فهو يريد أن يبين لهم عقولهم كيف يميزون بها بين الحق والباطل. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا، لهم مكسرة كلهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا، يعني كبيرهم غار منهم، كيف تعبدون هذه الصغار معهم؟ فكسرهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا ينطقون اسألوهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. يعني أصابتهم الفطرة، رجعت إليهم لحظة من اللحظات، قالوا: أنتم المخطئون، هؤلاء لا يتكلمون ولا ينفعون. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول: أنت تعلم أنهم يتكلمون. قال: أف لكم لما تعبدون من دون الله. يعني كيف تعبدون هؤلاء الذين لا يسمعونكم ولا ينفعونكم ولا يدفعون عن أنفسهم الضر؟ الله يقول: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآلهة المدعوة من دون الله لا تنصر من يدعوها ولا تنصر نفسها ولا تدفع عن نفسها. الآية التالية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة الصغيرة إلا على النوى، على حبة التمر، النوى هذا في داخل التمر عليها قطمير، عليها لفافة خفيفة. يقول: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون ولا هذا الشيء الصغير التافه الذي لا قيمة له. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أحجار، أصنام، آلهة يدعونها من دون الله، موتى. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو سمعوكم فرضا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتبرؤون منكم ويبينون لكم أنهم ليسوا أهلا للعبادة وليسوا هم معبودين، بل أنتم ادعوتم لهم ذلك. ولا ينبئك مثل خبير. الحديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري وفي صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نسمع لهذا الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد هي كانت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر ما كان هناك استعداد عند أهل المدينة الأنصار والذين معهم من المهاجرين للقتال، وإنما خرجوا لاعتراض عير قريش، لأن قريش أخذوا أموال المسلمين، عذبوهم في مكة ونكلوهم وأخذوا أموالهم، فخرجوا هاربين بدينهم وهاجروا إلى المدينة. وكانت لهم رحلة كما قال الله عز وجل عنها، رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم رحلة يذهبون إلى الشام ويأخذون منها البضائع ويأتون بها إلى مكة، لأن مكة ما زال الناس يحجونها، يأتون من كل مكان لأنهم على بقايا دين إبراهيم. فعندهم تجارة، تجارتهم هذه التي يعملونها، يذهبون بما عندهم إلى الشام فيبيعونه في الشام، ثم يأخذون من الشام البضائع الموجودة هناك ويأتون بها إلى مكة. أبو سفيان كان على كفره في ذلك الوقت، وكان هو قائد هذه الحملة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب الموجودين من قريش في المدينة لاعتراض عير قريش لأخذ ما معهم من الأموال تعويضا عن أموالهم التي سلبوها منهم. والله عز وجل يقول في كتابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهم ظلموا وأخذت أموالهم، وقتل من قتل وعذب من عذب، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث الناس لاعتراض عير قريش. كان الأمر متوجه في الأصل إلى قريش المهاجرون الذين هاجروا من مكة، والأنصار ما كان الأمر موجه لهم، ولكن خرج بعضهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا وقربوا من بدر وسمع أبو سفيان بخروج قريش لاعتراض عيرهم، فأرسل الرسل إلى مكة يخبرهم بأن محمدا ومن معه خرجوا لاعتراض تجارتكم فادركوها. فبلغ الخبر أبو جهل ومن معه من صناديد قريش، فعزموا على الخروج، ولكن أولئك عندهم حنكة في التصرفات. ماذا صنع؟ بدل ما يأتي بالطريق اللي سيعترضون فيها ذهب بالعير إلى الساحل، يعني هم عندهم سيارات إنما هي جمال محملة بالبضائع، فذهب بها إلى الساحل. فلما ذهب بها إلى الساحل نجت، وجاءوا الجماعة محمد ومن معه فصارت بعيدة عليهم ونجت منهم. أبو سفيان أرسل إلى قريش بأن العير قد نجت وخلاص، يعني ما يحتاج، ما في ضرورة للمجيء. لكن الله أراد شيء، فقال أبو جهل لا يمكن أن نتأخر حتى نصل إلى بدر وتضرب القيان على رؤوسنا ونشرب الخمور ويسمع بنا العرب، حتى ما أحد في المستقبل يحدث نفسه بأن يعترض عيرا لقريش. وجاءوا. الرسول في ذهابه نزل في مكان، فقال له أحد الأنصار الذين يعرفون الأماكن ولهم خبرة في الحروب، قالوا للرسول هل الله عز وجل أمرك أن تنزل في هذا المكان أو الحرب المكيدة؟ قال لا، بل الحرب المكيدة، يعني ما جاء وحي أنك تنزل في هذا المكان. إذن قال هذا ليس بمنزل، وإنما نتقدم حتى تكون المياه خلفنا، الماء الذي يشربون منه ويستقون منه، ونغول المياه اللي قدامنا هناك، يعني نعطل المياه التي يستفيدون منها وتكون المياه خلفنا. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذاك المكان، ثم جاء أولئك ما كانوا يعرفون عددهم، الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 رجلا. فلما أرسلوا من يدخل بينهم ويعرف كم العدد فجاءوا بالخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يوم ينحرون 9 من الإبل ويوم ينحرون 10، يوم 9 ويوم 10. الخبرة موجودة عند أولئك، فعرفوا على أنهم بين 900 إلى 1000، يعني هذا الجيش. إذن هذا الجيش 1000 وجيش الرسول عليه الصلاة والسلام 300، والأسلحة عندهم قليلة، وأولئك عندهم الأسلحة وعندهم الخيل والرماح والسيوف. وأراد الله عز وجل ما أراد، وبدأت المعركة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستنصر بالله عز وجل ويدعو ويقول إن هذه العصابة إذا هلكت اليوم لن تعبد في الأرض، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يقول: قد ألححت على ربك، إن ربك سينصرك. والشاهد من ذلك أنها بدأت المعركة وانهزم الكفار، وقتل منهم عدد، قتل 70 من صناديد قريش، ومنهم أبو جهل. نسمع لشابين ماذا كان يقولان للآخرين، شابين من أهل المدينة أبناء عفراء، ما يعرفون أبو جهل، لأن أبو جهل من قريش من مكة وهم في المدينة. فكان أحدهم يسأل قريش: أين أبو جهل؟ فلما سألوا هذا السؤال قال: ماذا تريدون؟ قالوا: لو رأينا ما تفارق عيوننا عيونه حتى يذوق الموت. فأشار لهم إليه فانطلقوا عليه، ضربوه بالسيوف حتى برد. وجاء عبد الله بن مسعود، والرجل لم يمت حتى الآن، ووضع رجله على صدره. نسمع لأبو جهل ماذا يقول هو في هذه الحالة، الآن في حالة الموت. فقال له: من أنت؟ من أنت؟ فأخبره أنه ابن مسعود. قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. هذا المرتقى الذي ارتقيته صعب، أنت رويع الغنم ما تستطيع تعمل هذا. لكن حجز رقبته جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الذين قتلوا 70 وأسروا 70 مع القلة عند المسلمين، وطلبوا الفداء، وإلى تلك اللحظة لم ينزل الإذن بالفداء، يعني بأخذ الفدية، ولكن الله عز وجل أعطاهم تلك الفدية وأخذوها. ولما أخذوها نزلت الآية كما في سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجلس أبو بكر وعمر يبكيان، لأن عمر كان موافق، أبو بكر كان موافق مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أخذ الفداء، لأنه لما كانت الاستشارات ماذا نصنع، فجاء الرأي على أننا نأخذ منهم هذه الأموال نتقوى بها ونحافظ على هؤلاء لعل الله يهديهم في المستقبل. أخذت الفدية منهم فنزلت هذه الآية، فجاء عمرهم يبكيان فقال: ماذا يبكيكما؟ أخبروني حتى أبكي معكم. فأخبره بنزول هذه الآية. فالشاهد من هذا أن النصر كان للمسلمين. القتل كما عرفنا قتل هذا العدد، والأسر عسر ذلك العدد، وأخذ منهم الفداء. قريش رجعوا منهزمين، ماذا يصنعون؟ فكروا بأن يجمعوا جيشا كبيرا ويأتوا للمدينة يغزوها في داخلها ويقضوا على المسلمين فيها. هذا سبب غزوة أحد، جمعوا عدد من المشركين بقوتهم الموجودة وجاءوا 3000 وغزوا المدينة. لما غزوا المدينة كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأيه أن يبقوا في داخل المدينة، وأنه إذا دخل الجيش كلهم يعني يدخلوا الأزقة فيقتلونهم جميعا الرجال والنساء. ولكن بعض الأنصار الذين لم يحضروا غزوة بدر كانوا يتحرقون كيفما حضروا ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة. هم لم يتخلفوا لأنهم لم يدعوا لها، والرسول عليه الصلاة والسلام عمل عهدا مع الأنصار والرسول لا يخلف الوعد ولا يخلف العهد. العهد الذي بينه وبينهم على أنهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، ما بايعوه على أنه يذهب بهم للقتال، لكن إذا جاء عدوه في المدينة هم يدفعون عنه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعاهم، لأن ذلك ليس مطلوب منهم. الذين لم يحضروا يعني تأسفوا فألحوا على الرسول بالخروج لمقابلة الأعداء. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس لأمته وذرعه واستعد للخروج، فندم أولئك لأنه تكلم معهم كبارهم وقالوا أنتم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسل رأيه البقاء وأنتم أحرجتوه على الخروج، فتراجعوا. فلما جاءوا للرسول أخبروه بأن الجماعة تراجعوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني إذا استعد للحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. فخرجوا. حينما خرجوا وعددهم قليل، يمكن 700 أو 1000، وذلك 3000، والمنافقون نكصوا ورجع عدد منهم 300 ولم يبقى إلا 700. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى أحد رتب الجيش، وفي جبل الرماة، يعني كثير من الزوار الآن تذهبون لزيارة الشهداء، شهداء أحد، ومنهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، في جبل صغير يسمى جبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ابن جبير ومجموعة معه من الصحابة أن يبقوا في هذا المكان ليحموا ظهور المسلمين، وأعطاهم أمرا قاطعا ولم يجعل لهم مجال للاجتهاد، قال: تبقون في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. وهذا فيه درس للمسلمين لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الأمر القاطع الذي لا اجتهاد فيه، وبدأت المعركة. ولوا المشركون فارين من أول لحظة، انهزموا وطلعوا في الجبل شاردين. الجماعة الذين هم على الجبل لما رأوا المشركين انهزموا، فقال بعضهم الغنيمة، قالهم أميرهم الرسول أمرنا ألا نفارق هذا المكان. قالوا: المطلوب الانهزام هزم المشركين وقد انهزموا، إذا ننزل. حاولهم فعصوا ونزلوا. في تلك الفترة كان خالد بن الوليد ما زال على كفره، وهو قائد الخيل، يترصد للمسلمين ماذا يصنع، يعني كل مجموعة لهم يعني قوات يقودونها. هذا قائد الخيل مثل القوات الموجودة الآن، الطيران والدبابات من كل شكل. فهو لما رأى الجبل الجماعة نزلوا منه، فصارت ظهور المسلمين ما في من يحميها، جاءهم من الخلف ودخل على المسلمين، فصار بعضهم يضرب بعض، وقتل عدد كبير من الصحابة، وكذلك حمزة سيد الشهداء قتل. الله عز وجل بين في كتابه في سورة آل عمران، لأنهم حينما حدث لهم ما حدث قالوا: كيف نحن على الحق وهم على الباطل ويحدث لنا ما يحدث؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث شج وجهه كسرت رباعيته. الله عز وجل أنزل آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ينبغي أن نأخذ عبرة من هذه الآية. ماذا خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خالف في جزئية، قال لهم: في هذا المكان لا تتحركوا منه. لكن لما رأوا الكفار انهزموا قالوا: خلاص انتهت القضية. المسلمون الآن كم عددهم؟ ما يعدون بالمليار، أليس كذلك؟ طيب، هل نحن متمسكون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جزئية خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أدبهم في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نال الأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول كيف الكفار يعملون فينا ويعملون، ونحن الذين تركنا ما بأيدينا؟ والله عز وجل أخبرنا بقوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوة، هذه العبارة نكرة في هذا السياق، تدل على إعداد أي قوة من القوى توجد في هذا العالم. إذن التقصير منا. هذا الدرس ينبغي للمسلم أن يأخذ منه هذه العبرة، وقرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما حدث له ما حدث وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، قال عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. شوفوا هذه الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وهو على الحق، ويجاهد الكفار وحدث له ما حدث، قال هذه العبارة فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. هذا الأمر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يتصرف في عباده. والآية يعني تكملتها أن الله عز وجل أخبر أنه قد يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذبهم إن شاء، وهم يستحقون العذاب إن عذبوا لأنهم ظالمون، وإن أرضى الله عز وجل أن يعفو عنهم عفى عنهم. وهذا الذي حدث كما يأتي في الحديث الثاني، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهم من صناديد قريش، ولكن الله عز وجل هداهم بعد ذلك وأسلموا. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن الرسول هو رسول الله، ليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله لله عز وجل. إذن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول له ذلك القول، فهل الآخرون الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون من الأولياء ومن أصحاب القبور، هل لهم شيء؟ هل يملكون شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، الله يقول له هذا القول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. وبحمد الله تاب على عدد منهم وقتل عدد منهم، منهم من مات على كفره، ومنهم من تاب الله عليه، ومنهم هؤلاء الثلاثة: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. تقرأنا وبعدين نكمل الحديث الآخر.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعون من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. قوله: أيشركون، استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله. قوله: ما لا يخلق شيئا، أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة. قوله: وهم يخلقون، أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم. قوله: ولا أنفسهم ينصرون، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر قوله ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا، فكيف يدفعونه عن غيرهم؟
كما ذكرنا أن أولئك كانوا يعبدون الحجارة والأصنام والأولياء ويدعونهم من دون الله عز وجل. الله عز وجل يبين لهم، يقول: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتشركون بهم، أولا هم مخلوقون لا يستطيعون يدفعون عن أنفسهم شيئا، فكيف سينفعونكم؟ فكأنه يقول: استعملوا عقولكم. فالذي يستعمل عقله لا يعمل مثل ذلك. إذا كان هذا المعبود حجر لا يسمع صنم لا يسمع، ميت لا يسمع، وإن سمع لا يستجيب، فكيف تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ وأنا ذكرت لكم، انظروا قصة إبراهيم مع آلهة قومه في سورة الأنبياء الآية 52 إلى 70 والصافات من آية 85 إلى 98. اقرأوا هذا وانظروا ماذا صنع إبراهيم بتلك الآلهة، وماذا بين لقومه بأنهم يجهلون وأنهم لا يعقلون شيئا، لأنهم يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. الشاهد من هذا على أن هذا الشرك الذي يحدث، نقول الذي كان في ذاك الزمن حدث بين المسلمين. فنحن إذا وجدنا جماعة يذهبون إلى قبر فلان، إلى الولي الفلاني، ويذبحون له وينذرون له ويدعونهم من دون الله، هذا هو الشرك بعينه، أليس كذلك؟ هذا هو الشرك بعينه. إذن الشرك اللي في ذاك الزمن، هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، هو نفس الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه. فيجب للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، ولا سيما العقيدة، لأنها هي رأس مال الإنسان في هذه الدنيا. إذا حفظت العقيدة وسلمت، بقية الأعمال، بقية المعاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المعاصي التي هي دون الشرك، سواء الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة، الزنا، هذه كلها معاصي صاحبها لا يكفر، وإنما هو معرض لعقاب الله عز وجل. إن شاء عفى عنه عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ينبغي أن نتنبه وأن نعلم على أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي نزل فيه القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية: يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به، ولا تدفع الضر عمن دعاها، بل ولا تدفعه عن أنفسها. وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. ما يستفاد من الآية: أولا، بطلان الشرك من أساسه، لأنه تعلق على مخلوق عاجز. ثانيا، أن الخالق هو المستحق للعبادة. ثالثا، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رابعا، مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل.
يعني هذه الآية بينت هذه الأشياء. أنا الذي أريد وأؤكده وأقرره على أن ما يحدث من المسلمين في العصر الحاضر في الدنيا كلها إلا ما شاء الله، هذا هو الذي كان يحدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا العباد إلى تركه. فيجب على المسلم أن يعلم أنه إذا دعا غير الله، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله، هذا هو الشرك بعينه الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما بقية المعاصي كما قلنا فهي تحت مشيئة الله. لو أن العبد ارتكب المعاصي الكثيرة جدا وجاء يوم القيامة، كما جاء في الحديث القدسي، الله عز وجل يقول لعباده: لو أن أحدكم جاء بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة، ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. لأن الشرك أعظم شيء. الله يخلق وأنت تعبد غيره، الله الخالق وأنت تعبد غيره، هذا شيء لا يتصور في العقل السليم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال المصنف حفظه الله تعالى: والذين تدعون من دونه، أي الذين تدعونهم غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قوله قطمير، القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. قوله لا يسمع دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. قوله ما استجابوا لكم أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. قوله يكفرون بشرككم ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. قوله ولا ينبئك أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها. قوله مثل خبير أي عالم بها وهو الله سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها؟ مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين.
الآية صريحة في هذا، لأنها تبين للقارئ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أنت تدعوهم تريد منهم شيئا يفيدوك به، إما أن تكون مريضا تريد منهم الشفاء، أو تكون فقيرا تريد منهم الغنى، أو يأتيك عدو تريد منهم يدفع عنك. هؤلاء لا يملكون شيئا، من أين يعطوك هذه الأشياء التي تريدها منهم؟ فهم لا يملكونها، سواء كانوا أحياء أو أموات. الحي ممكن تستعين به، لو جاءك سبع جاءك عدو ممكن تستغيث بهذا الرجل حتى يدفع عنك. أما كونك تريد منه يشفيك من مرضك أو يدفع عنك عدوك وهو ميت، فهذا غير معقول وغير مقبول. فكون الإنسان يدعى من دون الله إن كان حيا موجودا فهذا هو شرك بالله، إذا طلبت منه ما لا يقدر عليه. إذا طلبت منه أن يساعدك يرفع لك هذا الشيء الثقيل هذا طيب ويساعدك فيه، لكن تطلب منه أن يشفيك من مرضك أو يدفع عنك عدوك يعني بنفسه بكلامه، فهذا غير ممكن ولا يملكه. إذن الإنسان لا يعطي الذي لا يملك الذي يملكه، وهذا لا يملك شيئا من ذلك. نعم. ثم أخبر الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الأصنام والأولياء والقبور وأصحابها هم لا يسمعون، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فرضا على أنهم سمعوا لا يستجيبون لكم لأنهم لا يملكون من ذلك شيئا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
ينبغي أن نتفهم لهذه الآية الكريمة ولما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما قال هذا القول نزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي حدث له ما حدث، والله عز وجل أنزل عليه هذه الآية لما قال هذه الكلمة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم.
قال الشريح حفظه الله تعالى في الصحيح أي الصحيحين قال الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه.
أنتم الآن في المدينة، لأن الشارح يقول هذه البلاد ويخبر في هذا الكتاب أن أحد جبل، وهذا الجبل في المدينة هو الذي وقعت فيه الغزوة، فهذا الجبل بحمد الله عندكم، أنتم الآن في المدينة وهذا الجبل على يساركم، إذا خرجتم من المدينة تشاهدون هذا الجبل الذي وقعت فيه هذه الغزوة، وهو الجبل الذي قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام جبل يحبنا ونحبه. فالشاهد من هذا أن هذه الغزوة وقعت في هذا المكان، وهذا الذي حدث حينما حدث للرسول ما حدث، وأيضا في نفس ذلك اليوم حينما قتل من قتل وجرح من جرح، والرسول عليه الصلاة والسلام شج وذهب به إلى مكان، فنادى أبو سفيان وهو قائد الكفار أفيكم أبو بكر، فلم يجيبه أحد. أفيكم الرسول، لم يجيبه أحد. الرسول يقول لا تجيبوه. فبعد ذلك قال فيكم عمر بن الخطاب ما رضي يصبر، قال كل الذين ذكرتهم ما زالوا وسترى ما يسوءك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صبر على هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل. وبعد هذا قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. ما هي العزة؟ شجرة سمر يعبدونها من دون الله عز وجل شرق مكة بين الطائف ومكة. فيقول لنا العزة ولا عزة لكم، يعني نحن الآن لنا العزة وأنتم ما لكم عزة. فقال رسول أجيبه. قالوا بما نجيبه؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم أيضا قال أعلو هبل. هبل صنم كان بين الصفا والمروة. فقال أعلو هبل، يعني خلاص ارتفع هبل اليوم وانتصر. قال فردوا عليه قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فردوا عليه بذلك الكلام. وفيه ابن قمأة الذي هو شج الرسول عليه الصلاة والسلام وقال رسول خذها مني وأنا ابن قمأة. فحدث له ما حدث. وماذا صار على ذلك الرجل؟ كان له غنم فذهب إلى جبل فطلع يبحث عن هذا الغنم، فجاءه كما يسمونه يعني وعلى الجبل، فجاء ونطحه وقطعه إبرا، قطعه وصلة وصلة. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا اليوم صار له ما صار، وعرفنا السبب وسمعنا الآية التي قال الله فيها أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون لنا هذا ونحن على الحق ومع الباطل. قال الله عز وجل مبينا لعباده درسا إلى يوم القيامة أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما هي المثليها؟ يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أنتم الآن حدث منكم ما حدث وهو القتل، ما في أسر، حدث منكم القتل لكم. فالله عز وجل عاتبهم لأن الخطأ منهم. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وهي المخالفة التي حدثت من الرماة لما كانوا يحمون ظهور المسلمين ونزلوا حينما رأوا الكفار انهزموا وظنوا أن القضية انتهت، فحدث لهم ما حدث وقتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى الرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات. قوله كيف يفلح قوم إلى آخره، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. قوله من الأمر من الحكم في العباد.
يقول ليس لك من الأمر شيء، يعني في الحكم في العباد ليس لك شيء، العباد عباد الله وهو يحكم فيهم. والآية التي سمعنا ليس لك من الأمر شيء تكملة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والله عز وجل قد أخبر على أنه تاب على هؤلاء الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينص عليهم بأسمائهم. نعم.
قال عبد الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث يخبر أنس رضي الله تعالى عنه عما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين، من الإصابة في موضعين من جسده الشريف، فكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاحقه يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء.
يعني هذا الذي تصوره أو كذا أو ظنه، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني كأنه تصور أن قريش لن يفلحوا ولن يدخلوا في الإسلام. الله عز وجل قال له هذا القول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أي الحكم كله لله، أو يتوب عليهم وقد تاب على عدد منهم وأسلموا، أو يعذبهم فإنهم ظالمون لأنهم يستحقون العذاب لأنهم ارتكبوا السبب الذي به يستحقون أن يعذبوا. نعم.
قال عبد الله تعالى أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك.
يعني إذا كان الأنبياء يبتلون ويصيبهم ما يصيبهم فينبغي للدعاة ولأهل الخير أن يعلموا أنه إذا أصابهم شيء هذا في سبيل الله وأنهم يؤجرون عليه، وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وهو رسول الله جرح وشج وحدث له ما حدث. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. ما يستفاد من الحديث؟ أولا، بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. ثانيا، وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رابعا، وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده. رابعا، مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. خامسا، النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك.
وهذا الذي نشير إليه، وهو أن الإنسان إذا سلم من الشرك فبقية المعاصي وإن كانت تضر، ولا نقول الباب مفتوح أن الإنسان يرتكب المعصية ويفتح الجنة بيده، ولكن هذا مصيره، ولو عذب مصيره إلى الجنة. وأما الكافر فهو خالد مخلد في النار. هذه الآيات وهذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز التوسل بالصالحين. والتوسل فيه إشكال عند كثير من الناس، يقول نتوسل بالصالحين، ما معنى التوسل؟ التوسل المشروع هو أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، فطلعت سحابة صغيرة من وراء سلع هذا الجبل على يميننا، وارتفعت في الجو، ثم هطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم ودعوته مستجابة، فاستجاب الله دعاءه ولم يخرج إلا والأمطار نازلة على الناس، واستمرت الأمطار أسبوعا لا يرون الشمس. والإنسان إن أصابه الخير يعني يكون فيه نوع من البطر، وإن أصابه الشر يكون فيه اليأس. حينما كثرت الأمطار والبيوت والديار في ذاك الوقت من الطين، فجاء ذاك الرجل أو غيره في الأسبوع التالي وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار اللي نازل عليهم خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فدعا رسول عليه الصلاة والسلام بدعائه المعروف: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. يعني طلب من الله عز وجل أن هذه الأمطار بدل ما تكون على المدينة تكون على الجبال وعلى الأودية التي يستفيدون منها، تأتي السيول منها وتأتي تنبت المراعي لمواشيهم. اللهم حوالينا ولا علينا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم على الأودية ومنابت الشجر. استجاب الله دعاءه. هذه سنة، إذا تأخر المطر والقحط أن يطلب من الإمام أن يقيم لهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل لهم. مثل هذا حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونسمع لما حدث في زمن عمر، والحديث في صحيح البخاري. حينما حدث القحط تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد الذي تحرقها النار، فطلبوا منه أن يدعو الله لهم، فخرج بهم لصلاة الاستسقاء. صلوا، وبعد أن صلوا قال عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد وسنته سنة، يعني ما فعله الخلفاء الراشدون سنة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. عمر الخطاب بعد أن انتهى من خطبته قال، نسمع لهذا القول، قال: كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته. والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. افهموا التوسل، هذا معنى التوسل. التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الرسول أفضل من البشر جميعا. الرسول معلوم بالإجماع على أنه أفضل من البشر جميعا، وأن حياته حياة برزخية لا تترتب عليها أحكام شرعية. ولهذا قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، مثل هذه القصة التي سمعتم حينما دخل الرجل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاءت العيال، فادعوا الله لنا. توسلوا به فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار. الآن الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب يقول: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته ولفضله. قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه للسماء وقال في دعائه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. جاء في الأثر على أنه السحب طلعت مثل الجبال ثم نزلت عليهم الأمطار. هذا يا إخوة هو التوسل، ما هو تأتي لصاحب القبر الميت وتتوسل به وتدعوه من دون الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن غيره، فلماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعدل ولا يقول بجاه رسول الله أن الله ينزل علينا المطر، ويقول للعباس قم ادعو الله لنا؟ لأنه يعلم على أن هذه السنة وهذه الشريعة التي ينبغي للمسلمين أن يعملوا بها. ولهذا قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا هو التوسل المشروع، أنك تطلب من الحي أن يدعو لك. أنت مثلا عندك ولد شارد، عندك يعني مرض مريض، وتريد من شخص من أهل الخير يدعو لك، هذا لا مانع من ذلك. تطلب من هذا الشخص أن يدعو الله لك أن يهدي ولدك أو أن يعني يسهل أمرك، هذا لا مانع منه. لكن كونك تأتي لميت أو رجل بعيد غير موجود وتطلب منه مثل هذا الطلب، وتطلب منه الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بعينه، وهذا لا يسمى التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هو الذي سمعتم، الرجل الذي فيه خير نتوسل فيه خير، نطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. أما الميت فهذا لا نطلب منه شيئا، لأنه كما جاء في الآية: لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كيف تدعو ميتا وهو لا يسمعك ولو سمع لم يستجب لك؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم وأن يفهم أن التوسل بالصالحين هو طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح. أما كونك تذهب للبدوي لعيدروس لأي ولي من الأولياء، أولئك إذا كانوا أولياء ولايتهم لهم، والولاية قد بينها الله عز وجل في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنحن إن شاء الله كلنا أولياء يا أخوان، كلنا إن شاء الله أولياء، لأن الولي هو المؤمن وهو المتقي. لكن ما معنى التقوى؟ التقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، أي آمنوا بالله واحدا لا شريك له، وكانوا يتقون يعني يعملون بالطاعات ويتجنبون المعاصي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس الآتي يوم الثلاثاء إن شاء الله.